أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما، قضى معظمها تحت المجهر، وفي الشأن العام ليترك وراءه إرثا احتار المراقبون في تقييمه.
مستمعين الأعزاء، امتدت فترة حكم محمد حسني مبارك لمصر 3 عقود، مما يجعلها الأطول منذ 1952، وهو العام الذي انتهى فيه الحكم الملكي لمصر.
ويبقى مبارك مثيرا للجدل بعد ممات كما كان أثناء حياته، ليختلف الناس حول تقييم إرثه السياسي وكيف سيذكره التاريخ. ففي حين يشيد أنصاره بالسلام الذي تمتعت به البلاد في عهده وبحفاظه على السلام مع إسرائيل والإبقاء على قيادة مصر التاريخية للعالم العربي، وصفه مناهضوه بالديكتاتور الذي فرض قبضة حديدية على الحياة السياسية في البلاد عبر تحجيم المعارضة والسيطرة على الإعلام ومفاصل الدولة والإعداد لتوريث ابنه جمال للحكم من بعده.
وقد شكل العام 1973 محطة فارقة في حياة مبارك، عندما شارك في التخطيط لحرب 6 أكتوبر، إذ بدأت العمليات العسكرية بغارات جوية مكثفة ساعدت في دعم عبور القوات المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف، وهو ما كان له أثر كبير في تحويل مبارك إلى بطل قومي.
وصل إلى سدة حكم مصر بعد رئيسين تميزا بالكاريزما العالية والشخصية الطاغية، فشق لنفسه دربا مختلفا، وصفه مؤيدوه بالبراغماتي الذي سعى إلى إيجاد الحلول للأزمات المعضلة التي واجهتها مصر والمنطقة العربية بأسرها.
أما معارضوه فاتهموه بافتقار الرؤية السياسية الواضحة، مما جعل البلاد عاجزة في سنوات حكمه عن التصدي للمشكلات الكبيرة التي واجهتها كالفساد، البطالة والفقر.
وعلى نقيض نظيره التونسي زين العابدين بن علي، الذي كان أولى الأوراق المتساقطة في موجة الربيع العربي، فإن مبارك لم يفر من مصر عقب إعلان تنحيه عن الحكم، متمسكا بوعده في 2 فبراير 2011 خلال خطاب عاطفي للشعب، قال فيه إنه عاش في هذا الوطن وحارب من أجله ودفع عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه سيموت.
وعلى اختلاف مصير الرؤساء العرب الذين تساقطوا بعد ذلك، فإن القاسم المشترك بينهم هو أن نهايتهم كانت بصيحات شعوبهم.
فهل يعتبر رحيل مبارك النهاية الفعلية لحقبة تاريخية من تاريخ البلدان العربية كان عنوانها رؤساء إلى مدى الحياة حتى إشعار آخر؟ وكيف سيدخل مبارك التاريخ؟
نطرح هذه الأسئلة وهذا الموضوع مستمعينا مع البروفيسور فتحي منصوري، مدير معهد ألفريد ديكن للمواطنة والعولمة في جامعة ديكن، وهو باحث في شؤون الشرق الأوسط.
مساء الخير بروفيسور فتحي منصوري.
مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة.
يا أهلا فيك.
شكرا على وجودك معنا عزيزي. نسألك بداية، يعني للموت حرمة وقدسية، لكن هذا لا يمنع تحليل إرث وتاريخ شخصية عامة وبارزة وكانت مفصلية في محطات عدة في مصر، واحدة من أكبر دول العالم العربي وفي المنطقة بأسرة. كيف تقيم كباحث في شؤون الشرق الأوسط مبارك الرئيس والقائد العسكري؟
طبعا موت الرئيس الأسبق حسني مبارك تزامن ربما في فترة رأينا فيها وفاة أو ربما مقتل العديد من الرؤساء العرب الذين تبعوا فترة كبيرة من التاريخ العربي إثر يعني فترة الاستقلال. نلاحظ أن 2019 طبعا توفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في شهر سبتمبر، قبله بأشهر توفي الرئيس المنتخب التونسي الباجي قائد السبسي، وقبلهم طبعا رؤساء آخرون نالتهم المنية. يمكن أن نتحدث ربما عن فترة مصيرية ومفصلية بالنسبة للتاريخ السياسي العربي المعاصر، لأن هؤلاء الرؤساء طبعا لديهم مسارات مختلفة، وبن علي ليس مبارك، مبارك ليس القذافي إلى آخره، ولكن هناك أمور مشتركة بينهم جميعا. ربما أهم هذه الأمور المشتركة هو فشلهم على الصعيد ما يسمى ببناء المجتمعات المعاصرة المتحذرة المنفتحة الديمقراطية، يعني بدون استثناء رغم بعض النجاحات هنا أو هناك، فإجمالا هذه الفترات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى آخره ربما بوسمت بهذا الفشل الذريع على مستوى صناعة القرار العربي، سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى يعني فيما يتعلق ببعض الإصلاحات الاجتماعية على مثلا النظم التربوية والصحة إلى آخره، البنية التحتية المهروءة في العديد من الدول العربية. فإذا أردنا نتحدث عن إرث سياسي لمعظم هؤلاء الزعماء فللأسف يعني سنقيمهم تقييما إيجابيا جدا، وربما ننظر إلى الوضع في مصر حاليا وجود يعني نظام يعني يتحكم فيه العسكر بطريقة أو بأخرى على أنه من مخلفات إرث مبارك ومن ربما من سبقه، رغم طبعا أن البعض يشير إلى بعض الإنجازات من الاستقرار النسبي لمصر خلال فترة حكم مبارك 30 سنة تقريبا، ربما تحسين بعض العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي جلبت طبعا لمصر العديد من الأموال كمساعدات مشروطة بطبيعة الحال، ربما دوره في انطلاق المسار ما يسمى بمسار السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي إلى آخره، وطبعا دوره فيما يعرف بحرب يوم كيبور وحرب أكتوبر 1973 دوره العسكري أكثر منه السياسي. طبعا كل هذا ربما لا يمكن أن نتحدث عنه بأي نسبة من الموضوعية دون أن ننظر إلى المشاكل المتفاقمة في مصر، منها مثلا نسبة الفساد الاقتصادي في مصر، وهناك معلومات تقيم الثروة التي بقيت مع العائلة الموسعة للرئيس السابق ب50 مليار دولار، يعني تقريبا هي ثروة غير هيئة. هناك أيضا مسألة عدم القيام بأي إصلاحات سياسية، تهميش المعارضة، القمع، السجن إلى آخره. فللأسف الشديد معظم هؤلاء الرؤساء العرب لم يتركوا لنا يعني إرثا يمكن حتى أن نصفه بأنه مركب أو معقد، لأنه في مجمله هو إرث سلبي، ليست فيه أي نواحي إيجابية فيما يخص يعني احنا نقول ما هو العمود الذي سيرتكز عليه هذا البلد او ذاك. فالعمود الفقري لبلدان العربية التي طبعا المفروض ان تكون الصحة، التعليم، النظم السياسية، المؤسسات الى اخره، كلها بقيت يعني في وضعية هشة جدا، وهو ما يفسر التراجع الكبير الذي يشهده العالم العربي. في تونس نفس الشيء، يعني ربما بن علي الامور البسيطة التي تفوق فيها نسبيا هي أنه ربما قام بعض الإصلاحات الليبرالية للاقتصاد التونسي وانفتاحه على السوق العالمية وإلى آخره، ولكن برغم ذلك هناك فساد، كانت هناك يعني تضييق غير مسبق على الحريات وعلى الأمور للتعلق بالديمقراطية إلى آخره. فكلهم ربما يعني رحلوا وتركوا لنا وللأجيال المقبلة إرثا سياسيا اقتصاديا مجتمعيا ثقيلا جدا في حقيقة الأمر. يعني
نعم دكتور فتحي، طيب لماذا برأيك أحيانا تجرى استطلاعات للرأي وبحوث معينة تسأل الناس على الشارع ما شعورهم بالنسبة للفترة الجديدة ما بعد سقوط الرؤساء السابقين؟ تأتي بعض الإجابات بأنهم يشعرون بالحنين لتلك الأيام، مع ما ذكرت حضرتك الآن من أن الإرث لم يكن إرثا يعتد به، لماذا برأيك يشعر المواطن العربي بالإجمال بأنه كانت فترة أفضل ربما من الفترة الحالية؟
هو لأنه يعني هو ليس حاليا، ربما إحباط أكثر منه حاليا، يعني هناك شعور بالإحباط، لأنه حتى يعني في الثورات التي نجحت نسبيا كثورة في تونس مثلا باعتبار أنه وقع نظام سياسي سلس ديمقراطي إلى آخره، دستور جديد، معارضة، انتخابات، صباح إلى آخره. حتى في هذه الدول التي نجحت فيها العملية السياسية فإن الانتظارات على المستوى الاقتصادي خاصة والتشغيل إلى آخره لم ترتقي لهذا المستوى، يعني كلفة المعيشة يعني ارتفعت، نسبة البطالة لم يعني تنخفض، ربما زادت في بعض الأحيان، الفوارق الاجتماعية لم يقع التخفيض منها، مسألة تفاوت الفرص في توزيع الثروة الوطنية لم يقع، يعني إصلاحات وما يسمى بالإصلاحات الكبرى يعني إصلاحات المؤسسات الوطنية إلى آخره لم يقع البت فيها. فطبعا يعني إذا تسأل الإنسان قام بما يعتقد أن ثورة كانت ستحسن في مستوى معيشتهم، كانت ستعطيهم الحرية والكرامة، اللي أنت ذكر شعار الثورات أنه حرية كرامة وطنية، تشغيل كرامة وطنية، يعني الحرية والتشغيل والكرامة الوطنية. فللأسف حتى وإن تحققت بعض الأهداف السياسية كوجود الحرية مثلا في تونس مثلا، إلا أن الكرامة يعني كرامة بارتباطها بمواطن الشغل، بارتباطها بتوفر البنية التحتية اللازمة، بارتباطها بالخدمات الأساسية الأخيرة، لم يقع يعني نجاح في هذا المسار. فلهذا السبب هناك، وطبعا هناك مسألة الأمن، أن الأمن الوضعية الأمنية ربما ازدادت سوءا لم تتحسن. فبالنظر إلى هذه العوامل يعني هذه المؤشرات، فمن المعقول جدا ومن المنتظر جدا أن تكون ردود الناس أنه لا والله يعني كنا على الأقل في عهد كذا كذا، حتى وإن كانت الأمور السياسية غير لينة وغير يعني يعني ليس هناك فراج سياسي، فالعقل الأمور الأمنية والأمور الاقتصادية كانت تحت السيطرة إلى حد ما. الآن طبعا الحرية تأتي معها مسؤولية، ونظام السوق أو يعني أن تقع في الاقتصاديات العربية على نظام السوق المالية ليس سهلا. هناك العديد من الأمور التي يجب أن نكون جاهزين، ولسنا يعني كدول عربية لسنا جاهزين إلى هذه الإملاءات المالية الدولية، خاصة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية. فطبعا الوضعية حاليا يعني ما يعتبر بالمدى القريب لم تتحسن على المستوى الاقتصادي وربما على المستوى السياسي في بعض البلدان. لذلك نجد أن غالبية هذه الشعوب تقول يعني لم تتحسن الأمور، لذلك ربما يعني لو حتى لم تتغير النظم السياسية فنحن لم نستفد في كلتا الحالات لم نستفد. والطبقة السياسية الجديدة في العالم العربي للأسف لم ترتقي إلى مستوى هذه التطلعات.
نعم، شكرا جزيلا لك ولوقتك اليوم البروفيسور فتحي منصوري مدير معهد ألفريد ديكن إنستيتيوت بديكن يونيفرسيتي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم. شكرا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.